إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المقام إخواني في الله في هذا العام الثاني، وهو من عوامل الإضلال والضلال الذي وقع فيه كثير من الناس، ألا وهو اتباع الهوى. ولازلنا في ذكر بعض صوره ونماذجه، مر معنا من صور اتباع الهوى الولاء والبراء لما ليس لله، ثم ثانيا من صور الهوى ما يكون من التعامل مع المخالفين، ثم وفي هذا المقام بإذن الله سنذكر صورة ثالثة من صور اتباع الهوى كما أشار إليها العلماء، وهو أن تجد أن صاحب الهوى قد جعل رضا نفسه هو المقدم على كل شيء. والمسلم ينبغي أن يعلم جيدا أننا في هذا الدين العظيم وفي هذه الملة السمحة أن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، وهو أن تكون الاستجابة لله ولرسوله لا لأحد سواهما. ولهذا علق ربنا جل وعلا إيمان العباد على ذلك، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. التحكيم لله ولرسوله، لا أن التحكيم يكون لأهوائنا أو لأنفسنا أو لأذواقنا أو لملذاتنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الدين الذي يأمرنا بقضية التحكيم لشرع الله وللكتاب والسنة. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا نتقدم ولا نقدم شيئا، لا قول ولا فعل ولا عادة ولا سالف ولا عبادة ولا قانون ولا أي شيء، ما هناك شيء يتقدم بين يدي الله ورسوله ولا أنفسنا التي بين جنبنا، وإنما التحكيم لله ولرسوله. هكذا يتربى المسلم في هذه الملة العظيمة، لكن تجد أن الذي اتبع هواه قد خرج عن هذا الإطار، فتجد أنه يسارع إلى تقديم هوى نفسه وعلى ما فيه رضا نفسه، ولو على شرع الله ولو على الكتاب والسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا حال أهل الأهواء ومن ابتلي باتباع الهوى، فقال رحمه الله تعالى: قال فصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. يعميه، وكما قيل: حبك للشيء يعمي ويصم. حبك للشيء يعمي ويصم. فإنسان إذا أحب هواه يغلق الله جل وعلا على سمعه وبصره، فلا يرى إلا عن طريق الهوى ولا يتكلم إلا بالهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك ولا يطلبه. يعني في المسائل المطروحة إنما يقدم فيها هواه، ولا يستحضر ما ينبغي أن يستحضره من حكم الشرع فيه. ليس فقط يستحضر، بل ولا يطلب، ولا يطلب ولا يستعني في أن يطلب. يا أخوة، ما حكم الشرع؟ قبل هذا وذاك يكفيه هوى نفسه، يكفيه هوى نفسه. قال: فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك ولا يطلبه. قال: ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. فأصبح التقديم لهوى نفسه، يغضب لغضبها، يحب من محبتها، أما شرع فلا يقيم له وزنا. وقد أشار ربنا جل وعلا لهذه المسألة فقال جل في علا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يستجب لله ولا لرسوله ولا يقدم أمرهما قبل كل شيء فليعلم أنه مبتلى بهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن هذا الباء ومن هذا المنطلق من محبة الإنسان لهوى نفسه، وكما قلنا قد لا يصرح هذا الناس بما في قلوبهم من الهوى، لكن يظهر ذلك من أحوالهم. فمما يذكر من القرائن التي تدل على أن الإنسان قد قدم محبة الهوى على شرع الله جل وعلا، ما فمثاله أن يعتقد قبل أن يستدل، يعتقد في العقائد، يعتقد في الأحكام، يتبنى أقوال، يسارع إلى تطبيق أحكام وليس عليه أثار من علم، فإن طولب بالدليل بعد ذلك يطلب الدليل، قد يجد وقد لا يجد، لكن قبل ذلك حقق الذي في قلبه، حقق الذي في نفسه وهواه، يعتقد ثم بعد ذلك يستدل. لماذا اعتقد أولا؟ لأن هذا الأمر وافق هواه. قد يعتقد بعض البدع، قد يعتقد بعض الخرافات، قد يعتقد بعض الأحوال المخزية، بعض الشهوات، بعض الملذات يسمع بها، فتجد أن هواه قد استمال إليها، أخذها مباشرة قبل أن يطلب الدليل، أخذها ثم بعد ذلك يبحث عن دليل، عل وعسى قد يتحصل وقد لا يتحصل، بل ربما اكتفى بما هو فيه رائحة الدليل، ولو من بعيد، ولو من بعيد، فقط أن يحقق الذي استدل به. وهذا ليس من تقوى الله جل في علاه. تقوى الله كما فسرها السلف، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله بنور من الله، تبغي الثواب من الله، هذه التقوى عند سلفنا الصالح، أن تعمل بطاعة الله، الطاعة التي يرضاها الله لا أن يرضاها نفسك. هذا الفرق، أنك تعمل بما يقربك إلى الله لا بما تقربه إليه نفسك، أن تعمل بطاعة من الله بنور من الله بدليل، عندك دليل على هذا الأمر الذي أطعت فيه الرب. لأن من الناس من يطيعون الله لكن بالبدع والمحدثات، فكان الفارق بيننا وبينهم أنك تأتي بالطاعة بنور وهو الدليل، تعمل بطاعة الله بنور من الله، ومع هذا وذاك ترجو ثواب الله. لأن من الناس من يعمل بالطاعة والطاعة على دليل، لكنه أراد بذلك الرياء، أراد بذلك السمعة، أراد بذلك أغراض أخر، لكن من كمال العبادة أولا وآخرا لله، تبغيها لله ومنتهاها طلب الثواب من الله. فالشاهد أن الذي يهوى نفسه تجد أنه يسارع إلى أن يعتقد ثم بعد ذلك يستدل. وكذلك من صور ما عليه أهل البدع أو صاحب الهوى إذا كان معجبا بنفسه ومعجبا كان بهواه، أنه يناصر ما كان عليه الناس إذا وافقوا هواه، ليس فقط يستدل ويكتفي، بل لربما يتعاظم الأمر حتى يصل إلى حد الظلم للغير. فإذا وجد أن أناسا من الناس قد ناصروه في هذه مسألة وهي في قرارة نفسه هوى، لكن وجد أن أناسا على هذا الهوى، فتشاركت الأهواء على بدعة، تشاركت الأهواء على مضلة، تشاركت الأهواء على أمر لا يرضاه الله، لكن الأهواء ارتضوه، فكان ينبغي على أمثال هؤلاء أنهم يأخذون، إن أخذوا يأخذونه على استحياء، يأخذونه على ذلة، يقرون على أنفسهم بالغلط، يقول هذه بلوى. يقع نعم بعض الناس رأيناهم إذا وقعوا في شيء يعترفون، يقول هذه بلوى ابتلينا بها، يعترفون على أنفسهم. لكن صاحب الهوى لا يترفع عن ذلك، لا يعترف بخطأ، بل يناصر من كان معه، يناصره، يؤيده، ينفخ فيه، يزكيه، يمدحه، يثني عليه، كل ذلك لا لأجلهم، ولكن لأجل أنهم وافقوه لأهوائهم. الناظر إليه يقول هذا إنما نصر هؤلاء لأنهم على الدين، وإلا في الحقيقة هو ما نصر الدين الذي هم عليه، وإنما نصر الهوى الذي هم شاركوه. وكان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله: قل الحق ولو على نفسك، قل الحق، قل الحق ولو على نفسك، أخبر الناس بالحق الذي هو في الحقيقة حق واقع، لا أن تغالط. ولهذا كان من شأن أهل السنة والجماعة أنهم من أعظم الناس قولا للحق، حتى بلغ بهم الأمر أنهم يقولوا الحق على أنفسهم، إن أخطأوا قالوا أخطأنا، قالوا أخطأنا. لا تجد هذا أحدا في أحد من الجماعات والفرق الضالة أن بعضهم يعيب على بعض، إلا ما كان من أهل السنة عيبهم موجود، لا لقصد التشهير لا، لكن لقصد التصويب، قالوا فلان أخطأ، والإمام الفلاني أخطأ، وهذا أخطأ، يعترفون الخطأ، لأن هذا من الدين، من التدين، ويعلمون أنهم ما هم إلا بشر، ليست لهم عصمة، فالخطأ وارد في أحادهم وفي أفرادهم، بل حتى في من بلغ من العلم مبلغ، أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه، أبى الله. فما من أحد من أئمة الإسلام والمسلمين إلا يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أهل البدع والأهواء لا يقرون على أنفسهم بالخطأ أبدا، وإنما إن كان من بعضهم أخطأ برروها ومشوها أو تكاتموها فيما بينهم. ولهذا كان من عبارات سلفنا أن أهل السنة يقولون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدع ما يقولون إلا الذي لهم فقط، الذي لهم يظهرون، وما الذي عليهم يخفونه. وهكذا إخواني في الله من صور محبة النفس، وهي أمارة على اتباع الهوى، ما يكون من حال هؤلاء الذين لربما خالفوا غيرهم. صاحب الهوى ستجد من يخالفه، من يذكره بالله أن ما عليه، ما أنت عليه من عقيدة، ما أنت عليه من بدعة، ما أنت عليه من معصية، ما أنت عليه من زلة، هذا لا يرضي الله، وهذا مما منعه الله عز وجل. لكن تجد هذا المتعنت صاحب الهوى يكابر كما قلنا، وينافع مع أصحابه، ويذم غيره، ويظهر هذا أن هذه منافحة لله ومنافحة لدينه، وأن هؤلاء الذي خالفوه إنما هم حرب على الله وعلى رسوله، وأنه لابد من فضحهم، لابد من تكبيتهم، وأنهم هؤلاء أعداء الدين، وهؤلاء أعداء السنة، مع أنه هو أحق بهذه الأوصاف، لكن يضحك على غيره، لأن السرائر ما يعلم بها إلا الله عز وجل، هو أخفى هواه، لكن يظهر هذا للناس، لكن يظهره الله، يظهره الله بالثمرة، يظهره الله بالنتيجة، تأتي الأمور في آخر المطاف، تجد أن هذا الذي يدعي أنه جاء لحمى الدين والضرب على أيدي المعتدين، تجد أن في حياته، بل في آخر أمره أو في أثناء طرحه، تجد أنه يظهر ما الذي يريده، إما العلو، إما الظهور، إما الزلفى، إما التقرب، إما مال، إما منصب، يظهره الله في فلتات أقواله، كحال ذاك الرجل الذي أفسد الدعوة، أيما إفساد بقصد الحمية والغيرة، ثم في الأخير ماذا طالب؟ أطالب اعتذار. اعتذار؟ هذا الذي ترميه بأنه أفسد الدين وأفسد العقائد وأتى بالبدع المنكرة وفرق شمل الدعوة أهل السنة، وأنه ثم توبة تكون بالاعتذار لمن؟ للعلماء؟ لا، لي شخصيا أنا يعتذر لي أنا، فإن اعتذر انتهى أمره. وأين الذي دعوت له؟ أين الذي ملأت به الدنيا صراحا أن فلان أفسد الدين؟ لو كانت له توبة، توبته إلى الله جل وعلا، وأن يصلح ما أفسد، لأنه يعتذر ثم ترك بجريرته وجريمته. لكن دل على أن هذا هوى، هوى في النفس يظهره الله، يظهره الله متى ما، حتى لو أن صاحبه أراد أن يغطي على هذا، إلا أن الله يظهره على فمي أو يدي أو أحوال أتباعي أو صاحبه، شاء أم أبى. كذلك إخواني في الله، مما يذكر من هذا المقام أن صاحب الهوى يكون ميله وحبه وغضبه وسخطه لما تمليه نفسه، كل ما كان موافقا لهوى نفسه انتصر له، وما كان ليس كذلك رده ورفضه. ولهذا لا تجد غضاضة عند أصحاب الهوى أن يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة مقابل أن ينتصر لبدعته. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ومن الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه. فإن أصل الهوى محبة النفس، هذا هو أصل الهوى. مهما درنا يمنة ويسرة، الأمر كما قال شيخ الإسلام، أصل الهوى محبة النفس، أنك تقدم محبة النفس على طاعة الله، على أوامر شرع الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد من شأن أهل البدع مثلا، وهذا مين يكون من يتبع ذلكم، أن المبتدع مثلا إذا ألف بدعة ثم جيء له بالأدلة الشرعية تباعا واضحة نيرة، تجد أن الرجل صاحب البدعة الذي تمرس بالهوى يستغشي ثوبه، لا يسمع، لا يعي، لا يعقل. قل له: اتق الله، هذا لا يجوز، ابتعد عني، ما أسمع. وهذا هو التقليد، وهذا هو الغلو، وهذه هي العصبية، وهذه هي الحمية. ما تأتي العصبية ولا الحمية ولا الغلو ولا التقليد إلا عن هوى. هذه أمراض متزاحمة قد تجتمع في إنسان وقد تتفرق في أناس، كل شأنها من أمر اتباع الهوى. تأتيه حمية وأنفة لهوى نفسه، يأتيه التقليد، يتخذ أناسا كما مر معنا يوالي ويعادي عليهم لأجل الهوى، ينصب إنسانا يغلو فيه مدحا، أو يغلو في إنسان قدحا كما مر معنا في التعامل مع المخالفين. من أين أتى هذا؟ من باب اتباع الهوى. حتى وصل من بعض الناس أن تفوه، الكثير من هؤلاء ما يتفوهون ولا يتجرؤون، لكن بعضهم كما قال بعضهم، قال: أي آية أو حديث يخالف مذهبنا فالآية أو الحديث إما منسوخة أو مؤولة. مذهبنا طريقتنا هذه نسير عليها. فإذا عثر على كلامه، إذا عثر على أن آية قرآنية تخالف ما نحن عليه، أو حديث صحيح عن رسول الله يخالف ما نحن عليه، هنا يا عبد الله إذا كنت في مفترق الطرق بين شيء أنت تحبه وتهواه وبين شيء يريده الله ورسوله، لا شك الإجابة التي ينبغي أن ينصاع لها الكل التقدم لله ولرسوله، لكن انظر لمن تملكه الهوى قال في أي آية أو حديث تخالف مذهبنا وطريقتنا، فالآية والحديث إما منسوخة بمعنى لا يعمل بها، أو أن الآية أو الحديث مؤول بمعنى لها تفسير آخر يوافق ما نحن عليه، بمعنى أن ما هم عليه العصمة، ما هم عليه العصمة، ما عندهم خطأ ولا عندهم زلل يرد على طريقتهم ولا على بدعتهم، وهذا عليه الكثير من أهل البدع ممن اتبعوا أهواءهم فلا يجعلون مجالا للتراجع أبدا مهما سردت عليهم الآيات والأحاديث. ولهذا كان من عبارات علمائنا أن صاحب المعصية يتوب من معصيته بخلاف المبتدع لا يتوب من بدعته، من أسباب ذلك لأن المبتدع ركب هواه، فكيف يا عبد الله تخرج عن هذا المقام والذي استحكم في كل جسده؟ فشاهد إخواني في الله أن من صور اتباع الهوى ما يكون من الميل للنفس رضا وحبا وإعجابا، وأشرنا إلى هذه المسائل التي من خلالها تتعرف يا عبد الله على أن هذا الإنسان قدم هوى نفسه على ما ينبغي أن يقدم من شرع الله من كلام الله ورسوله. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.